وبداية لهذا الدرس إن شاء الله سيكون الكلام عن أسباب نزول بعض آي القرآن مما أورده الإمام الجلال السيوطي رحمه الله في كتابه لباب النقود في أسباب النزول. ونبدأ بأطول سور القرآن وأغذرها أحكاما، وهي سورة البقرة. هذه السورة المباركة أيها الإخوان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءتها العناية بها، قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته نهارا لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام، ومن قرأها ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليالي. وأخبرنا بأن الشياطين تنفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذه السورة المباركة في أولها خمس آيات في شأن المؤمنين، وآيتان في شأن الكافرين، وثلاث عشرة آية في شأن المنافقين. فالصنف الأول مؤمنون ظاهرا وباطنا، والصنف الثاني كافرون ظاهرا وباطنا، والصنف الثالث مؤمنون في الظاهر ولكنهم كفار في الباطن. في قول الله عز وجل في الآية السادسة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن أبي عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنهما نزلتا في يهود المدينة، في يهود المدينة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية أيها الإخوان ظاهرها أن الكافر لا يؤمن سواء حصل إنذار أو لم يحصل، تليت عليه الآيات أو لم تتلى، لكن كما قال أهل التفسير هي من العام المخصوص، عام، كلمة الذين كفروا عموم، لكن أريد به أناس مخصوصون من الكفار. قال ابن عباس: هم يهود المدينة. لما؟ لأنهم كان عندهم من الأدلة والبراهين على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس عند غيرهم من الكفار، لكن العياذ بالله حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الآية الرابعة عشرة هي قول الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أخرج الواحدي والثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه، وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن أبي: انظروا كيف أرد عنكم هؤلاء السفهاء. فذهب فأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحبا بالصديق سيد بني تميم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيد عمر فقال: مرحبا بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيد علي فقال مرحبا بسيد بني هاشم بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد بني هاشم ما خلا رسول الله. ثم افترقوا، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه كيف رأيتموني فعلت، فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت، أثنوا عليهم خيرا. فرجع المسلمون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فنزلت هذه الآية. سمعتم أيها الناس، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين من أكثر خلق الله، كافر. ولما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان قومه يعقدون له الخرز من أجل أن يصنعوا له تاجا يتوجوه ملكا على المدينة، على الأوس والخزرج. لما وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة صار الملك لله. فابن سلول امتلأ صدره غيظا وحنقا وحقدا، وبدأ يمارس حربا قذرة على الرسول صلى الله عليه وسلم، تارة يتكلم في عرضه، تارة يتكلم في ذمته المالية، تارة يطعن في كونه نبيا. قالوا لو كان، لما حصلت هزيمة أحد قال لو كان نبيا ما غلب، ولكنه ملك كسائر الناس، تارة يغلب وتارة يغلب. هكذا قال ابن سلول. وكان المسلمون كالجبل الأشم لا يتزلزلون. هنا في هذه الحالة يريد من ناحية أن يظهر خلاف ما يكتب، لأنه في باطنه يعتقد أن هؤلاء المؤمنين كأبي بكر وعمر وعلي سفهاء، ومن ناحية أخرى يريد أن يوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء، لأنه جرت عادة الناس أن الأقران إذا أثني على أحدهم الآخر يغضب ويتحسس. فهنا هذا الخبيث يأخذ بيد أبي بكر يقول مرحبا بسيد بني تيم، مرحبا بثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار البابي نفسه وماله لله ورسوله. ثم يأخذ بيد عمر مرحبا بيدي، مرحبا بسيد بني عدي بن كعب، مرحبا بالفاروق البابي لنفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ بيد علي مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيد بني هاشم ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يوقع بين هؤلاء المؤمنين عداوة وبغضاء. هذا صنيع المنافقين في كل زمان ومكان. في الآية 19 الله عز وجل قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يعني عندنا في السورة مثلان، اصطلح أهل التفسير على تسميتهما بالمثل الناري والمثل المائي. وأنتم صحيحين، الأمثال في القرآن علم. قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض الصالحين يقول إني إذا قرأت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي. وعندنا أمثلة القرآن على نوعين، أمثلة ظاهرة وأمثلة كاملة. فمن الأمثلة الظاهرة الله عز وجل قال مثلهم، مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فتركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني المنافق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صادق أم كاذب؟ كاذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم كذابين. المنافق كذاب، لكن لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، المسلمون عاملوه بالظاهر فأجروا عليه أحكام لا إله إلا الله، فعصموا دمه وعصموا ماله وزوجوه وتزوجوا منه، أليس كذلك؟ انتفع بلا إله إلا الله في الدنيا. طيب إذا نزل به الموت هل تنفعه لا إله إلا الله؟ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصر. واضح يا الناس؟ هذا المثل الناري. الناري إنسان أوقد نارا ثم انتفع بضوئها في أحلك اللحظات، أحوج ما يكون إليها أطفأها الله. كذلك المنافق قال لا إله إلا الله كاذبا، انتفع بها في الدنيا، ثم عند الموت والله لو جئنا بمكبر صوت أقوى من هذا وضعناه في أذن يا فلان قل لا إله إلا الله، بعض الناس قال أنا كافر بلا إله إلا الله، وبعض الناس قال هي أشد علي من الجبال الراسيات، لو وضعتم علي جبل أهون من أن تقولوا لي قل لا إله إلا الله. الله عز وجل ضرب هذا المثل، وضرب مثلا آخر قال أو كصيب من السماء. الصيب أيها الإخوة الكرام هو المطر، المطر. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ضرب الله هذا المثل لعدم انتفاع المنافقين بأنوار الوحي القرآن بالنسبة للمؤمنين، تطمئن به القلوب، تخشع، تسكن، تدمع العيون، توجل. المنافق لا، القرآن بالنسبة إليه ظلمات، ولذلك كانوا يستمعون للقرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، بعدين إذا خرجوا قال بعضهم لبعض ماذا قال آنفا، ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. أخرج ابن جرير من طريق السدي الكبير عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا إلى المشركين فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعد شديد وصواعق وبرق، فجعل كلما أصابهما صاعقة جعل أصابعهما في آذانهما من الفرع أي من الخوف أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهما، وإذا لمع البرق مشيا في ضوئه، وإذا لم يلمع لم يبصرا، فجعلا يقولان ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمدا فنضع يده فيه فنضع أيدينا في يده، فأتيا فأسلما ووضع أيديهما في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهما، فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلا للمنافقين الذين في المدينة. قال ابن عباس: وكان المنافقون إذا حضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلون أصابعهم في آذانهم فرقا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيهم شيء، يعني كما قال الله عن قوم نوح، قال نوح: إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هنا أيضا ضرب الله لهم هذا المثل. الآية السادسة والعشرون قول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، مثلا ما، أي مثل، بعوضة فما فوقها، أي فما دونها، يعني العرب تستعمل كلمة الفوق بمعنى الدون، كما تستعمل كلمة وراء بمعنى أمام. السورة التي قرأناها اليوم: وكان وراءهم ملك، يعني قدامه. أقول لك: أفلان فقير؟ تقول لي: أو فوق ذلك، أو بلهجتنا أكثر من كده، أكثر من فقير، يعني أذل. واضح يا الناس؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، بعوضة فما فوقها. ما سبب نزول الآية؟ أخرج ابن جرير عن السدي قال: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين أو للمنافقين، قالوا المثل الناري والمثل المائي، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. رواية أخرى أن عن ابن عباس أن الله ذكر آلهة المشركين فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا. يعني الآية واضحة: يا ناس، يا كفار، هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله لا تستطيع أن تخلق أحقر المخلوقات وهي الذباب، ولو أن الذباب خطف منهم شيئا، لأن الكفار كانوا يضعون عند الأصنام المأكولات كما مر معنا في صلاة التراويح قول الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، يعني اللحم كان كومين، كوم لله وكوم للأصنام. طيب لو جاء الذباب شالوه قطعة قطعتين، الأصنام جالسة دافع، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، وفكر من الطالب ومن المطلوب. إما أن يكون الطالب الأصنام طلبوا الذباب، أليس كذلك؟ فالأصنام طالبة والذباب مطلوب، أو على العكس: ضعف الطالب المشركون والمطلوب أصنامهم، ضعف الطالب والمطلوب. فقال المشركون في الآية الأخرى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، مرة ذباب ومرة عنكبوت. فقال الكفار: ما شأن هذا الذي ينزل على محمد؟ أيذكر الله الذباب والعنكبوت؟ الله أعلى وأجل، يعني الكلام ما بيشبه كلام رب العالمين، ربنا عظيم ما بيتكلم عن الذباب والعنكبوت والكلام ده. فأنزل الله هذه الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طيب، الآية 44 قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية خوطب بها بنو إسرائيل، كان الواحد منهم يكون عنده صاحب من الأنصار فيقول له: يا فلان إلزم هذا الرجل فإنه رسول الله. اليهودي ينصح الأنصاري، يقول له: الدين ده امشي فيه كويس، والرجل ده رسول الله حقا. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في يهود أهل المدينة، كان رجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ولمن بينه وبينهم رضاع من المسلمين: اثبت على الدين الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل فإن أمره حق. وكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه. طيب، مر معنا في درس الأربعاء أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. هذه الآية نزلت في بني إسرائيل، نعم، ولكن نحن أيضا مخاطبون بها. ولذلك الحكيم قال: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى وتندلق أقتابه أمعاؤه، فيجتمع عليه أهل النار: يا فلان أما كنت تأمرنا وتنهانا؟ أنت كنت تخطب الجمعة تعمل لنا دروس، وكنت تمر بنا ونحن نشرب الخمر أو نلعب الميسر أو نفحش، كنت تأمرنا وتنهانا؟ فيقول: نعم كنت آمركم ولا أفعل، وأنهاكم فالثاني يمر بهم وهم يشربون الخمر، يقول لهم: الخمر حرام، اتقوا الله. وهو جوا بالبيت عنده بذاك. يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، نعوذ بالله من تلك الحال. وما زال شيوخنا يذكرون لنا قصة الرجل الذي خطب يوم الجمعة وأمر الناس بالصدقة، و أتاهم بالآيات والنصوص والأشعار حتى أبكاهم. وبعض الصلاة انتظر في المسجد باقيات الصالحات ويسلم على الناس، فلما رجع إلى البيت وجد ولده قد أخرج القمح والسكر والبلح والبصل وبدأ يوزع، والمساكين قد اجتمعوا عليه. فقال له: يا أحمق، ماذا تصنع؟ قال له: أنا سمعت الخطبة وبدأت أطبق. قال له: يا مسكين، نحن نتكلم وهم يعملون. نحن علينا الكلام. قال سيد قطب رحمه الله في الظلال: وهذه آفة رجال الدين حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة تتفاعل معها القلوب. يقول خلاص رجال الدين، طبقة رجال الدين زي رجال المال ورجال الأعمال ورجال الفن ورجال ورجال السياسة ورجال في طبقة اسمها رجال دين، وهؤلاء الذين زوروا الدين على امتداد الزمن. الآية السادسة: في أي شأن نزلت؟ يهود. طيب، والآية 44: أتأمرون الناس بالبر في بني إسرائيل ولكن عبوك. طيب، الآية إن الله لا يستحيي نزلت جوابا على اليهود أو جوابا على المشركين؟ واضح يا الناس؟ طيب انتبهوا لهذه الآية، الآية 62، قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي نجيح عن مجاهد قال: سلمان سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم. انتبهوا، سلمان قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. طيب يا أيها الإخوان انتبهوا، سلمان رضي الله عنه معروف بدأ رحلة طويلة، يعني كان أصلا في أصبهان في إيران، ثم انتقل من أصبهان إلى راهب في عمورية في أرض الروم، ثم إلى نصيبين، ثم إلى بلاد الشام، ثم إلى وادي القرى، إلى أن وصل إلى المدينة. وكان آخر راهب قال له: لا أعلم أحدا على الدين الحق، لكن قد أظل زمان نبي يخرج يأكل الصدقة ولا يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة. فسلمان كان في المدينة شغال عن واحد يهودي، كان في واحد يهودي ثاني قال له: قاتل الله بني قيلة، يعني الأوس والخزرج، اجتمعوا على رجل في قباء جاء من مكة يزعم أنه نبي. يعني اليهودي بيسخر بيقول له: ديل كمان دايرين يكون فيهم نبوة، لأن اليهود عندهم عقدة تفوق، نحن أبناء الله وأحباؤه، ما يتصورون نبوة في غير بني إسرائيل. فاليهودي لما قال هذا الكلام يقول سلمان: فأخذتني عروراء، يعني رجفة، قلت له: ماذا قلت؟ قال: فرفع سيدي اليهودي يده فلطمني لطمة منكرة. قال: ما شأنك؟ أنت تتدخل في كلام الكبار ليه؟ فقلت: لا شيء، وإنما سمعت فأحببت أن أتسبب. قال: ورجعت إلى عملي. فلما أمسى أخذ رضي الله عنه صحنا من تمر حتى ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه وأصحابه من حوله، قال له: بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب فقراء، فهذه صدقة. فكف صلى الله عليه وسلم يده وقال لأصحابه: كلوا. فقال سلمان: هذه والله واحدة. كان في اليوم الثاني جاء الطبق الثاني وقال له: هذه هدية. فسمى الله وقال لأصحابه: كلوا، وأكل معهم. قال سلمان: وهذه والله ثانية، بقيت الثالثة. بدأ يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كانوا في جنازة في بقيع العرقد، فرسول صلى الله عليه وسلم جالس وهم يحفرون، وبدأ سلمان يدور من حوله، وهو صلى الله عليه وسلم أذكى الناس وأصفاهم قريحة وأجودهم عقلا، عرف بأن سلمان يفتش عن شيء، فألقى رداءه صلى الله عليه وسلم، فوجد سلمان بين كتفيه خاتم النبوة كبيضة حمامة عليها شعرات، فأسب يقبل ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحول تحول، تعال قدام هنا، ما شأنك؟ فحكى له ما كان وأسلم، شهد شهادة الحق، وصار من ذلك اليوم سلمان ابن الإسلام عليه من الله الرضوان، نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. هذا الرجل المبارك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك القوم الطيبين الذين كانوا يعبدون الله على دين المسيح، ما شأنهم؟ فأنزل الله هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر عمل صالحا. يعني الآية تتكلم عن ناس كانوا على دين الحق قبل مجيء الإسلام، ليس كما يصنع الجهال والمخرفون الآن يستدلون بهذه الآية على أن اليهود والنصارى الموجودين الآن الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل كفروا بموسى وعيسى على أنه ممكن أن يكون لهم في الجنة نصيب. هذا من التدليس والتلبيس والتزوير الذي لا يليق بعباد الله المؤمنين. واضح أيها الناس؟ طيب إن شاء الله الدرس الآتي نبدأ من الآية 76، قول ربنا الرحمن الرحيم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم لما فتح الله عليكم الآية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنتفعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هل يجوز أن تتخلى بعض الدول والجماعات عن نصرة إخوان بذريعة أن هناك مواثيق وقوانين ومعاهدات وما إلى ذلك؟ هو المواثيق الآن الموجودة أغلبها قد فرض بالقوة، والآن لو أنك تريد أنك ما تدخل في شيء أو كذا يفرض عليك بالقوة، القوة الأممية كما يسمونها، لكن بعد ذلك الدولة المسلمة أو الرجل المسلم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. هل تنقض المواثيق والمعاهدات كلها بالتعدي على مسلم في أي مكان؟ نعم، إذا تعدى من بيننا وبينهم ميثاق، إذا تعدوا على مسلم واحد فقد انتقض الميثاق بيننا وبينهم، ليس الميثاق الذي بيننا وبين آخرين. ولذلك قريش لما أعانت بكرا على خزاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا نقضا للعهد، عهد الحديبية. كيف نجمع بينها وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابيين: أوفوا بعهدكما ونستعين بالله عليهم؟ هذا العهد كان عهدا ناشئا، يعني الآية نازلة أو الحديث وارد في شأن حذيفة وأبيه رضي الله عنهما، كان المشركون قد أمسكوا بهم وهم في عمرة وأخذوا عليهم عهدا ألا يعينوا الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا قاعدة بأن الحق الحق السابق لا يرفع بالحق اللاحق، فهؤلاء أخذوا العهد حقهم سابق، بعد ذلك مجيء حذيفة وأبيه للرسول صلى الله عليه وسلم حق لاحق. تردد في هذه الأيام رسائل في الجوال بين الشباب على شاكلة الأحاديث النبوية، مثل عن أبي نوكيا: كسر الله رصيبه، قال اتصل علينا، فإن لم تستطع فبرسالة، فإن لم تستطع فبمسكول. هذا من الاستهزاء والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالسنة، والواجب الضرب على أيدي هؤلاء لئلا تشير سنة، ولا يفعلها سليم القلب، ما يفعلها سليم القلب أبدا. إنسان يجعل من الأحاديث يعني مادة للسخرية والتندر وإدخال الكلمات الأعجمية، هذا إنسان يعني قد بلغ من الحقارة شأوا بعيدا. أنا أريد أنصح الإخوان نصيحة عامة لو تقبلوها. رسائل الجوال إخواننا مزعجة، وبعض الناس يرسل لك رسالة فيها دعاء: اللهم أعطي فلانا كذا وكذا كذا وما إلى ذلك. ما ينبغي دعاء المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب. أما أنا أرسل لك في رسالة، وين ظهر الغيب هنا؟ فيها دعوات ما تجوز. واحد أرسل لي رسالة أسأل الله أن يعطيك عمر نوح وجمال يوسف وصبر أيوب حكمة لقمان وزهد ما عارف مين وكذا مين، إلى أن ختم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، الأشياء التي جعل الله عز وجل في القمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعدين عمر نوح 1000 سنة، واحد يعيش 1000 سنة في الزمن ده؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي 60 و70. ففي اعتداء. قال أهل العلم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قالوا من الاعتداء في الدعاء أن تسأل الله المستحيل، أن تسأل الله المستحيل. اللهم لا تمتني أبدا، خلدني في الأرض، هذا مستحيل. اللهم أنزلني في الجنة منزلة فوق منزلة النبي، هذا مستحيل. كذلك أخونا عمر نوح ده، وبرضه واحد ثاني بيخفف دمه، اللهم إني جعلك الله ملازما للحق نقيبا مش عارف في ليه رائدا في ليه، مسك الرتب لغاية ما وصل للمشير. هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء الذي ما ينبغي. إذا حضر الشخص إلى المسجد وهم يصلون صلاة التراويح وهو يعلم ذلك، هل يصلي معهم بالنية صلاة العشاء؟ نعم، لأنه يصح أن يصلي المفترض خلف المتنبي. أنام كثيرا عن صلاة الوتر ولا أصليها في المسجد بنية أن أقوم ولكنني لا أستطيع. يا أخي أوتر ثم لم، فإن قمت فالحمد لله، صلي مثنى مثنى ولا توتر ثانية، ما قمت خلاص تظن عملت العليم. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام العبد وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه فنام كتب الله له ثواب ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. ما المقصود بقوله تعالى في الآية الكريمة على الذين يطيقونه فدية؟ ذكرنا في درس التراويح قبل 3 أيام إن هذه الآية إما أن تكون منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، صيام الثالث الأول على التخيير، الدائر يصوم يصوم والدار يفطر ويطعم له ذلك، إلى أن نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فصار الصوم واجبا على المستطيع اللي عنده مال والما عنده مال. وعلى الرأي الثاني أن هذه الآية محكمة وأنها في شأن الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الزمن، فلا ترى رمضانات متتالية مرة مرضع مرة حامل، ما الحكم في ذلك؟ الحكم عليها القضاء. تارك الصلاة لسنوات كثيرة كسلا وعدم تعود وعاد إلى الله وواظب على صلاته، ماذا أفعل فيما فاتني؟ مع العلم بأنني أم لخمسة أطفال وأجد صعوبة في القضاء في الصورة التي تقال لي. يا أمة الله أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. الصلاة دين، ومن شروط صحة التوبة أداء الحقوق سواء كان حقوق لله أو حقوق للعباد، والصلاة حق الله، فمن تاب وجب عليه القضاء على حسب الطاقة. لا تشتغلي بنافلة ولا بتطوع، وإنما اشغلي نفسك به القضاء مع كل فرض فرضا أو فرضين إلى أن يغلب على الظن أنه قد تم الأمر. ما هو الشفع؟ هل هو الركعتان قبل الوتر؟ نعم، لذلك صلاة الجمعة قلنا الشفع الزوج والوتر الفرد، فالثلاثة كلها وتر، لكن لئلا نشبهها بصلاة المغرب بنعمل ركعتين نسلم وبعدين نعمل ركعة. ممكن تعمل الثلاثة متصلة بتشهد. ما معنى قول العلماء الطلاق الشرعي هو أن تطلق المرأة في طهر لا تمسها فيه؟ وهل من جامع امرأته بالليل ثم طلقها في الصباح لا يقع طلاقه؟ من جامع امرأته بالليل ثم طلق في الصباح وقع طلاقه وهو آثم. وهو آثم. الكلام ده أول مرة تسمعوه ها يا إخواننا. ما يجوز لإنسان أن يطلق امرأته وهي حائض، ولا يجوز أن يطلق امرأته وهي نفساء، ولا يجوز أن يطلقها في طهر قد مسها فيه. لا، تطلق المرأة في طهر لم تمسها فيه، يعني حصل بينكم مشكلة وهي حائض، الشريعة تقول لك انتظر إلى أن تطهر، بعد ذلك إن شئت تطلق وإن شئت أمسك. إذا كانت نفساء اصبر، إذا جامعتها في الطهر برضو اصبر حتى تحيض ثم تطهر، إن شئت أمسك وإن شئت طلق. والغرض من هذا أمرين، الأمر الأول فرملة الطلاق وتأجيله بحيث أن الإنسان يتروى ويثبت، والغرض الثاني هو عدم إطالة مدة العدة. عدم إطالة مدة العدة، يعني الآن لو طلقت وهي حائض مشكلة، لأن الحيض لا يعتد به، وإنما العدة بالأقراع التي هي الأطهار، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة. وإن شاء الله لعله يأتي يعني درس مفصل في هذا الشيء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل ثوابنا من صيامنا وقيامنا أن تغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، أن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك.